بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعلامة الأهدل، ولا زال الحديث موصولا عن القواعد المندرجة. قال: والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا: تخفيف إسقاط وتنقيص يلي، تخفيف إبدال وتقديم جلي، تخفيف تأخير وترخيص وقد، تخفيف تغيير يزاد فليعد. هنا أشار الناظم رحمه الله إلى أقسام التخفيف في الشريعة، وذكر أنها تنقسم إلى ستة أقسام. النوع الأول هو تخفيف الإسقاط، أي إسقاط العبادة عند وجود عذرها وسببها. ومثال تخفيف الإسقاط إسقاط الصلاة عن الحائض في حال العذر، والنفساء نفس الحكم. النوع الثاني من أنواع التخفيف تخفيف التنقيص من النقص، ومعناه إنقاص العبادة لوجود العذر، ومثاله القصر في الصلاة، الصلاة الرباعية في حال السفر تنقص إلى ركعتين، هذا تخفيف بالإنقاص. ومنه الإيماء في حال المرض، إنسان لا يستطيع الركوع أو السجود فإنه يومئ، فتنقص بذلك صورة العبادة عن حقيقتها. الثالث من التخفيفات تخفيف الإبدال. الإبدال هو إبدال عبادة بعبادة عند وجود السبب، وأشهر مثال إبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء، ومثله الإطعام عندما لا يقوى الإنسان على الصيام، مثل الكبير العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم بدل الصيام. الرابع من التخفيفات تخفيف التقديم، يعني تقديم العبادة عن موعدها، ومثاله جمع الصلاة، جمع تقديم. وأيضا ذكر العلماء تقديم إخراج الزكاة عن وقت الوجوب. الزكاة تجب بحولان الحول، يعني يمر عليها حول هجري كامل، لكن لو وجدت مصلحة، وجد الإنسان فقير قبل نهاية الحول، فإن له أن يخرج الزكاة وتكون مقدمة. والخامس عكس التقديم، وهو تخفيف التأخير، ومثله جمع الصلاة، جمع تأخير، ومثله تأخير الصوم للمسافر والمريض فعدة من أيام أخر، يفطر للعذر ثم يصوم. السادس من أنواع التخفيفات التي ذكرها الناظم الترخيص، والترخيص معناه هنا التخفيف الذي يكون مع قيام، مع وجود الحاضر الذي يمنع من الفعل، مثل جواز أكل الميتة عند الضرورة مع بقاء الحرمة، مثل جواز الصلاة لمن به سلس، سلس البول مثلا أو سلس الحدث، هذا من جهة التخفيف. فهذه جملة من التخفيفات ذكرها العلماء، وأول من اشتهر بذكرها هو العز بن عبد السلام، ذكرها على هذا النسق. وزاد بعض العلماء أنواع هي محل نقاش. الحافظ العلائي زاد نوعا سابعا وهو التغيير، التخفيف في التغيير، ومثل له التغيير في هيئة العبادة، في كالتغيير مثلا في صلاة الخوف، في صلاة الخوف. ولكن من أهل العلم من يعني يقول أن هذا التخفيف التغيير بالصورة المذكورة قد يدخل في التنقيص النقص، لأن صلاة الخوف لما تغير تغير على جهة النقص. وهناك نوع ثامن رأيته لبعض المعاصرين، وهو ما ذكره الدكتور يعقوب البحسين من المعاصرين رحمه الله، تخفيف التخيير، تخفيف التخيير. وذكر التخيير مثلا في كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة والعتق، أيضا في أحكام الجهاد تخيير الإمام في حكم الأسرى بين المن والفداء. ثم بعد ما ذكر هذه الأنواع من التخفيفات قال: ورخص الشرع على أقسام قد وردت بحسب الأحكام، واجبة كالأكل للمضطر، وسنة كالقصر ثم الفطر، بشرطه وما يباح كالسلم، وما يكون تركه هو الأتم كالجمع، أو مكروهة كالقصر في دون ثلاث من مراحل تفي. هنا ذكر الرخص، أنواع الرخص، أو نقول الأحكام المتعلقة بالرخص. والرخصة، معنى الرخصة يعني في أصول الفقه يدرسون الرخصة والعزيمة، فالرخصة هو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يعني مثل عندك الدليل الشرعي في منع أكل الميتة، الأصل أن الميتة محرمة ما يجوز أكلها، لكن في حالة الاضطرار عارضه دليل شرعي فينتقل الحكم للإبقاء على النفس وعدم إلقاء النفس في التهلكة، فقدم هذا الدليل في حال الضرورة لأنه هو الأقوى. إذا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والرخص هنا المصنف قسمها إلى خمسة أقسام: رخصة واجبة، رخصة واجبة هذا النوع الأول، ومثل له قال كالأكل للمضطر، والمقصود هو الأكل من لحم الميتة للمضطر. ما حكمه؟ واجب للحفاظ على النفس من الهلاك. ومثله الغصة، مثل العلماء بالغصة، إذا غص الإنسان وأراد أن يهلك ولم يجد ما يسيغ به هذه الغصة إلا الخمر
قالوا فله أن يشرب الخمر لدفع هذه الغصة ويكون هنا على جهة الوجوب. وأيضا من الأمثلة التيمم لمن كان الغسل يؤدي إلى هلاكه، الغسل يؤدي إلى هلاكه أو تلف العضو، فهذا يترخص بهذه الرخصة، والرخصة هنا تكون على وجه الوجوب. الحكم الثاني الذي يكون للرخص الرخصة المندوبة أو المستحبة أو المسنونة، وهذا النوع الثاني الذي ذكره وهي الرخص المستحبة هو الأكثر في جنس الرخص. يعني ما هو الغالب في الرخص، الوجوب أم الكراهة أم الإباحة؟ الغالب فيها الاستحباب، الغالب فيها أنها على الاستحباب. مثل الناظم بمثالين، مثل بالقصر، قصر الصلاة والفطر، قال وسنة كالقصر ثم الفطر، قصر الصلاة والفطر في رمضان، قال بشرطه. فالقصر من السنن عند جمهور العلماء، وذهب أبو حنيفة إلى الوجوب، وقال بشرطه، شرطه ماذا؟ مسافة السفر، أن يسافر مسافة السفر. الثاني الفطر، الفطر في رمضان للمسافر بشرطه، ما هو شرطه؟ أن يشق عليه الصوم. فهذه هاتان الرخصتان من الرخص المندوبة بشرطه. طبعا العلماء يفصلون، يعني بالنسبة للمسافر، المسافر في رمضان له أحوال، من يخشى على نفسه الهلاك، من يخشى على نفسه الهلاك، يعني لو صام يهلك هلاك، فهذا الفطر في حقه ماذا يكون؟ واجب، لأنه يخشى على نفسه الهلاك. الثاني وهو المراد في هذا النظم من يشق عليه الصوم، من يشق عليه الصوم، فهذا يستحب له الفطر. طيب إذا كان عند الأمر سيان، يستوي عند الفطر والصوم، لا يجد مشقة في أي شيء من هذه، فالأفضل هنا أن ينوع بالصوم تارة والفطر تارة. لماذا؟ لاستقراء أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في السفر أحيانا يصوم وأحيانا يفطر، فيكون هذا هو الأقرب. ثم بعد ذلك الثالث الرخصة المباحة، يعني أول شيء الرخصة الواجبة ثم المندوبة ثم المباحة. ومثل لها ببيع السلم، بيع السلم، ما هو بيع السلم؟ هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. مثلا شخص يعطي شخص 100,000، يقول هذه 100,000 على أن تسلمني السيارة بالمواصفات التالية بعد سنة، هذه يسمى ماذا؟ بيع السلم. والسلم مباح، مباح عند العلماء من جهة الرخص، من الرخص العامة، وهذا مستثنى، الأصل أنه لا يجوز بيع المعدوم، ما يجوز بيع المعدوم، لكن هذا مستثنى. فهذا مثال للمباح، الرخص المباحة. الرابع رخصة تركها أولى، قال وما يكون تركه هو الأتم، يعني ترك هذه الرخصة هو الأكمل الأفضل. ومثل لها الناظم طبعا بعض الأمثلة تكون محل خلاف. قال وما يكون تركه هو الأتم كالجمع، مثل بجمع الصلاة للمسافر. المسافر ذكر العلماء له صورتان. الصورة الأولى أن يجد في السير، يكون في الطريق ماشي في الطريق، فاتفق العلماء على أن هذا يستحب له الجمع، يستحب له الجمع. الحالة الثانية المسافر النازل، المسافر النازل يعني سافر مثلا إلى أي دولة ونزل يومين في هذا المكان، هذا يعتبر نازل. والذي يمشي هذا جد في الطريق، فالذي هو في الطريق قال العلماء هذا يشرع له الجمع. لكن النازل هل يجمع؟ يجوز له الجمع، لكن العلماء يقولون الأولى عدم الجمع، الأولى عدم الجمع. من أين أخذنا هذا؟ قالوا أيضا من استقراء أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، من استقراء أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل أنه ما يجمع. صح هناك صور مثلا في غزوة تبوك جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل، لكن الغالب كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجمع. لكن هذا على التفصيل الذي ذكرناه، إذا جد في السير له الجمع، إذا نزل فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. أيضا يمثل العلماء الفطر في السفر لمن يشق عليه القضاء، قالوا الفطر خلاف الأولى، هنا خلاف الأولى، يعني إنسان وجد مشقة في الصوم في السفر لكن مشقة القضاء بعد ذلك لوحده أشق على نفسه. في رمضان توجد خصيصة جماعية الطاعة، وجماعية الطاعة هذه تخفف على النفس، هذا معروف. فهذا لما يصوم مع الناس يجد أنه فيه نوع مشقة لكنه أيسر من أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك. فقالوا الفطر لهذا الشخص الذي يشق عليه القضاء بعد ذلك أنه خلاف الأولى. وبعد ذلك ذكر أو مكروهة كالقصر في دون ثلاث من مراحل تفي، هذه الرخصة المكروهة، ومثل لها بالقصر دون ثلاث مراحل. تعرفون أن مسائل السفر خلافية بين العلماء، فمن العلماء وهم الجمهور يرون أن السفر يتحدد بالمسافة، يتحدد بالمسافة، هذه المذاهب الأربعة يرون تحديدها بالمسافة. والقول الثاني أن السفر يتحدد بالعرف، وهو قول الظاهرية وقول عند الحنابلة وقول المحققين المعروفين، يعني ابن تيمية وابن القيم الشوكاني الشنقيطي الشيخ ابن عثيمين، كل هؤلاء يذهبون إلى أنه يضبط به العرف، لكن الجمهور يرون أنه يتحدد به المسافة. ثم الجمهور أنفسهم في تحديد المسافات اختلفوا في طريقة التحديد، واتفقوا على أمر أن السفر على نوعين، يعني المسافة في السفر منهما عده سفر بعيد، ومنه ما عده سفر قصير. السفر البعيد عندهم هو ما تجاوز 3 مراحل. طبعا لما يقولون في كتب الفقه المراحل، يعني السير بالدابة يوم وليلة، هذه مرحلة، يوم وليلة بيكملها، هذه تسمى مرحلة، يومين وليلة مرحلتين، 3 مراحل. ف3 أيام بلياليها هذه تسمى 3 مراحل، ما زاد عن هذه 3 هي بالاتفاق يجوز فيها عندهم ماذا؟ القصر عند الجمهور، ليس فيها خلاف. الخلاف في السفر القصير، وهو ما دون 3 مراحل، وهو ما يقدر بمرحلة ونصف، يوم ونصف أو مرحلتين. وهذه اللي يشير إليها يعني الفقهاء، يقدرونها بالكيلو اليوم، 83 كيلو إلى 88 كيلو تقريبا، على اختلاف بين الفقهاء. فأشار هنا السفر إذا كان دون 3 مراحل، يعني يوم وليلة مثل هذا، فذكر أن القصر هنا مكروه. هذا مكروه عند من؟ عند الشافعية، عند الشافعية. طيب ما هو دليل الشافعية؟ قال الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف. طبعا هذه أحد الأدلة المختلف فيها في أصول الفقه، وهي دليل الخروج من الخلاف، يستدلون ببعض المسائل بالخروج من الخلاف. لكن إذا وجدت أدلة أقوى فإنه لا يلتفت إلى هذا، يعني خاصة مثلا القصر في مرحلة ونصف، يعني ما يقارب 83 كيلو، هذه دلت عليها الآثار، دلت عليها الآثار، منها أثر عبد الله بن عباس في قوله لأهل مكة: لا تقصروا دون 4 برد. وأربعة برد تقدر بهذا التقدير، قرابة 85 كيلو يوم وليلة. وذكر عطاء أيضا أن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران في 4 برد، فهذا فعل وقول الصحابة أنهم كانوا يرون القصر في مرحلة ونصف، يوم ونصف، يعني حدود 80 كيلو. فهذا يقدم على مسألة ماذا؟ الخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف يعتبر أضعف عند وجود آثار الصحابة، لكن هذا يعني تمثيل، ما يخفاكم من الناظم على طريقة الشافعية والمصنف كذلك، يعني صاحب الأشباه والنظائر. وهنا يعني بعض أهل العلم مثل الحنابلة قالوا أصلا الرخص لا توصف بالكراهة، الحنابلة يقولون الرخص لا توصف بالكراهة، هم أهل العلم يقولون الرخص لا توصف بالتحريم. لماذا؟ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه فلا تكون محرمة. الكراهة فيها خلاف، فالحنابلة يرون أنها لا توصف، لكن بعض أهل العلم ذكر مثل الشاطبي له التفصيل طيب في الموافقات، فقال هذا الوصف يعني بالوجوب والكراهة والإباحة هذا ليس وصف للرخصة، وإنما الدليل المقارن للرخصة. ثم قال بعد ذلك: تحتم الأمر إذا ضاق اتسع، كما يقول الشافعي المتبع. في بعض النسخ تختيم الأمر، يعني ختام المسائل في هذه القاعدة. هذه قاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة قالوا: الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع. وذكر: كما يقول الشافعي المتبع، يعني أول من استخدم هذه العبارة هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله سئل عن الذباب يقع على الثوب فذكر هذه القاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع. يعني هم نظروا إلى الذباب قالوا الذباب يتنقل في كل مكان وربما يأتي على النجاسات، فيحتمل أنه جاء على نجاسة ثم جاء على ثوبك، فأجابهم الشافعي بهذه القاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع. يعني قال لو قلنا بالوضوء والاغتسال لاغتسل الناس ليل ونهار، صح؟ لأنه ما ينفكون عن الذباب، موجود في كل مكان. فذكر هذه القاعدة، يعني أين يذهب الناس من الذباب. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا جاءت الشدة والضيق قابلتها الشريعة بالتيسير والسعة، وهذا معنى القاعدة العامة: المشقة تجلب التيسير. ومن أمثلتها المريض، يعني إذا كان الإنسان مريض جاز له أن يصلي قاعدا، وجاز له الفطر إذا كان صائما. لماذا؟ الأمر ضاق عليه بالمرض فاتسع عليه الحكم الشرعي، ضاق عليه الحال بالمرض اتسع عليه الحكم الشرعي. منها القطط وطواف على الناس، إنها من الطوافين والطوافات، هذا يدخل تحت هذا الأصل. مثل الفقهاء بمثال يذكرون بعض الكتب، قالوا المرأة إذا كانت في الحج فمات زوجها، يعني مات المحرم، فهل ترجع إلى بلادها أم تكمل حجها؟ فقالوا تكمل حجها، إذا ضاق الأمر اتسع. فلأنها ما يعرفون هل تدرك الحج بعد ذلك، هل يتيسر لها القدوم مرة ذلك، وفي كل الأحوال هي من غير محرم وهي في الحج، فاستدلوا بهذه القاعدة. ثم قال: وربما تعكس هذه القاعدة فيما حكوه فهي أيضا واردة. عكس هذه القاعدة: إذا اتسع الأمر ضاق، يذكرها العلماء. فالقاعدة من جزئين: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. ما معنى قولهم إذا اتسع الأمر ضاق؟ قالوا إذا انتفى السبب الشرعي عاد لأصله، انتفى السبب الشرعي عاد لأصله، للحكم قبل يعني وجود هذا العارض. ودليله الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني الله سبحانه وتعالى خفف في حال الخوف، إذا صار الأمن رجعت الصلاة على صورتها. المسافر لعارض السفر جاز له القصر، طيب إذا رجع إلى بلده يقصر؟ لا، يرجع إلى الصلاة الرباعية، وهكذا. فإذا رجع الإنسان إلى السعة، إلى الصحة، إلى الأمن، إلى غيره، فإن الحكم يرجع إلى أصله. المريض الذي مثلنا له، الذي جاز له الفطر لأجل مرضه، إذا زال عنه المرض وجب عليه الصوم ولم يبح له الفطر. يعني ليس معنى القاعدة، ربما الإنسان يسمع إذا اتسع الأمر ضاق أن مفهوم التضييق على الناس، لا، ونحن قررنا أن الشريعة مبنية على التيسير، على التيسير، وإنما المراد رجوع الحكم إلى أصله، إلى ما كان قبل وجود العارض والمانع الطارئ الذي طرأ عليه، زال عنه المرض، زال عنه السفر، زال عنه الخوف، يرجع إلى الأحكام السابقة. ثم قال: وقد يقال ما طغى عن حده فإنه منعكس لضده. قال هنا، قال: يمكن أن يعبر عن القاعدتين السابقتين أن ما طغى عن حده فإنه منعكس بضده، وهذا التعبير هو تعبير الغزالي يعني ذكر أن كل ما جاوز حده انعكس على ضده، وهو تفسير للقاعدة. يعني قالوا أن هذه العبارة تجمع العبارتين السابقتين، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، تدخل تحت هذا الأمر، أن كل ما جاوز حده انعكس ضده من جهة السعة أو التضييق. يعني إذا كان الأمر ضيق ينقلب ضده إلى السعة، وإذا كان الأمر واسع ينقلب إلى ضده وهو التضييق. ثم قال بعد ذلك، انتقل بعد ذلك إلى القاعدة الكلية الرابعة، وهي قاعدة الضرر يزال. نأخذ فكرة عن هذه القاعدة. الضرر هو خلاف النفع، والمقصود به في جهة اللغة إلحاق المضرة أو المفسدة بالغير. وقولهم الضرر يزال، قول الناظم يزال أي يدفع ويرفع. وهذه الصيغة الضرر يزال هي المعروفة في كتب القواعد الفقهية، ويوردها آخرون بلفظ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. والصيغة الثانية هي الأكمل والأفضل، هي الأكمل والأفضل من عدة جهات. من جهة أنه موافق للسنة، أنه موافق للسنة، لأنه جاء في حديث نبوي صحيح لا ضرر ولا ضرار. وقالوا أيضا أن لا ضرر ولا ضرار أعم من الضرر يزال. لماذا؟ قال لأنه نفي للضرر والإضرار، فهي من جهة اللفظ أعم. فإذا استخدام اللفظ النبوي أدق وأبلغ. ثم اختلف العلماء في معنى الضرر والضرار، لا ضرر ولا ضرار، على قولين. القول الأول أنهما على جهة التأكيد، لا ضرر ولا ضرار، أن الضرار تأكيد للضرر. القول الثاني أنهما على التأسيس، يعني الضرار له معنى مختلف عن الضرر. وذكروا عدة أقوال، لكن من أبرز هذه الأقوال يعني في الفرق، القول الأول أن الضرر إيصال المفسدة إلى الغير مطلقا، والضرار إيصال المفسدة إلى الغير على سبيل المجازاة بوجه غير مشروع. يعني لو إنسان ضر جاره، أفسد جداره، هذا يسمى ضرر. طيب لو إنسان الجار أفسد جزء من جداره، فجاء الجار الثاني كسر جداره كله، هذا يسمى ماذا؟ ضرار، لأنه على وجه ماذا؟ المقابلة. الضرر ابتداء من غير مقابلة، أما الضرار فهي على وجه المقابلة مع الزيادة، يزيد عن الحد. الفرق الثاني، طبعا الفرق الأول ذهب إليه الباجي، أبو الوليد الباجي والطوفي. الفرق الثاني قال أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به هو، هذا الضرر. والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به. قال الضرر يضر غيره وهو ينتفع، الضرار يضر غيره ولا ينتفع هو، هذا التفريق الثاني، وهذا ذهب إليه ابن عبد البر وابن الصلاح. قال وأصلها قول النبي لا ضرر ولا ضرار حسبما قد استقر. يعني أصل هذه القاعدة، دليل هذه القاعدة، الأصل هنا بمعنى الدليل، دليلها حديث لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث جاء عن عدد من الصحابة، عبادة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، ورواه الإمام مالك بلاغا وحسنه الشيخ الألباني. والأدلة على نفي الضرر عند العلماء تبلغ التواتر. والشاطبي قال عن هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار أنه داخل تحت أصل قطعي، قال وجزئيات وقواعد الكلية كلها تقرر هذا الأصل. هذه القاعدة التي ذكرها المصنف لا ضرر ولا ضرار قد دل عليها القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقول الله عز وجل ولا تضاروهن، وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وغيرها من الآيات التي جاءت في نفي الضرر. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه. وعموم الأدلة أيضا في تحريم أموال المسلمين ودماءهم وأعراضهم تصب في معنى هذه القاعدة، حديث أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أيضا انعقد الإجماع ونقله ابن العربي المالكي على هذه القاعدة، قالوا ويبنى عليها ما لا يحصر أبوابا فعيل ما قالا. يعني هذه القاعدة من القواعد الشرعية التي ينبني عليها أحكام لا تحصى في أبواب شرعية كثيرة. وهذه القاعدة مثل ما ذكرنا أن أصلها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تكلموا على المذهب الشافعي ردوا المذهب الشافعي إلى أربعة قواعد، منها هذه القاعدة، قاعدة نفي الضرر، لبيان أهمية هذه القاعدة. قال فعل مقالة أي احفظ هذا المقالة. ثم قال ثم بها قواعد تعتلق كما حكى المؤلف المحقق. يعني هذه القاعدة تتعلق بها جملة من القواعد المتفرعة عنها، وكما حكى المؤلف يقصد السيوطي صاحب الأشباه والنظائر ووصفه بالتحقيق. قال منها الضرورات تبيح المحتضر ونفي أن ينقص عنه ونفي أن ينقص عنه معتبر. يعني من القواعد التي تندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة اختلف العلماء تدخل تحت أي قاعدة، هل تندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار أم تدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. فبعض العلماء ادخلها تحت قاعدة الضرر من جهة المشاكلة، قال لا ضرر ولا ضرار ونفي الضرر والضرورات تبيح المحظورات، فمن جهة المشاكلة اللفظية قالوا هي أقرب لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ومنهم من أدخلها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، والسبب في ذلك قالوا لأنها من باب الرخص والتخفيفات، وقاعدة المشقة والتيسير مبنية على التخفيفات والرخص بخلاف قاعدة الضرر قالوا متعلقة بالعدوان ودفع الضرر. ولذلك حتى في كتب القواعد الفقهية السبكي مرة ذكرها في المشقة تجلب التيسير ومرة ذكرها في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ويعني كل واحد من العلماء نظر من جهة في إدخالها تحت أي قاعدة كلية كبرى. الضرورات جمع ضرورة، والضرورة في اللغة هي الحاجة. في الاصطلاح هناك تعريفات كثيرة، لكن هناك تعريف مختصر جميل قال العلماء الضرورة هو ما يوقع في الهلاك أو ما يشبه الهلاك، هو ما يوقع الهلاك أو يشبه الهلاك. ما يوقع في الهلاك قالوا هو الذي يترتب عليه هلاك النفس، هلاك النفس. إنسان في فلاف صحراء إذا ما أكل مثلا من الميتة سيموت، هذا هلاك. ما يشبه الهلاك ماذا؟ هلاك ذهاب العقل، مثلا إنسان ما استطاع ينام الليل، وقالوا له الأطباء إذا استمر الوضع كذلك ربما تصاب في عقلك بالجنون، يذهب عنك العقل، ولا بد أنك تتناول مخدر حتى يذهب عنك هذا الأمر. فله ذلك، هذا يشبه الهلاك، ذهاب ماذا؟ العقل. كذلك ذهاب المال، العرض، خاصة اليوم مثلا في بعض البلدان التي فقدت الأمن والاستقرار، وكم الأمن والاستقرار نعمة عظيمة في حياة الناس. يعني بعض البلدان يقول الرجل إذا خرجت إلى صلاة الجماعة ربما يدخلون على أهل بيتي فيقعون في عرضي، ينتهك عرضه. بعض الناس يقول إذا خرجت من الحانوت المحل يسرق الحانوت كله، المحل كله، بسبب فقدان الأمن. هنا الضرورات تبيح المحظورات، هذا ما يشبه الهلاك. فقاعدة الضرورات هي تتعلق بالضرورات الخمس التي ذكرها العلماء: الدين والعقل والنفس والعرض. فقال تبيح أي تحل، والمحتضر أي الممنوع والمحرم. وهذه القاعدة عموم النصوص في الأخذ بالضرورات، مثل قوله وقد فصل لكم ما اضطررتم إليه، فمن اضطر فيه مخمصة، يدل على هذه القاعدة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، كل هذه الآيات تدل على هذه القاعدة. لكن هنا ذكر شرط لهذه القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنه. ولذلك لا يخلو الأمر من صورتين عند العلماء. قالوا أن تكون الضرورة أقل من المحظور، أن تكون الضرورة أقل من المحظور. إحنا نقارن بين الضرورة والمحظور، فقال قد تكون الضرورة أقل من المحظور فلا تحل المحظور، ما يجوز فعل المحظور. ومثلوا له بمثال ربما هو بعيد يعني، لكن يذكرون في كتب الفقه، قالوا أكل الميتة للمضطر هذا يجوز، ما في شك، إذا خشي على نفسه الهلاك. قالوا إذا كانت الميتة بدن نبي، مثلوا بهذا بدن نبي، فهل يجوز له فعل هذا المحظور؟ قال ما يجوز، قال ما يجوز، لأن الضرورة أقل وحفظ مقام النبي أعظم عند العلماء. الصورة الثانية أن تكون الضرورة أعظم من المحظور فتحل المحظور، مثل المثال المعتاد أكل الميتة للمضطر. طبعا قضية تساوي الضرورة مع المحظور هذه من أدق المباحث، وهي موضع اجتهاد العلماء. ذكر بعض العلماء قيود لهذه القاعدة، منها أن تقدر الضرورة بقدرها، وسوف تأتي قاعدة مستقلة، أن تكون الضرورة واقعة وليست متوهمة يعني حقيقية، وأن تكون ملجئة يعني لا يستطيع الإنسان أن يجد شيء آخر غيرها. الرابع قالوا أن لا يتعلق بها حق الغير، ما يتعلق بها حق الغير، لأن الضرورة لا تبطل حق الغير. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، ونقف عند هذا القدر من التعليق على هذه المنظومة. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.